بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم من العلم النافع وهي العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نحن في هذه الليلة مع إخوانكم في جمعية الدعوة بالباحة في محاضرة في لحظات يسيرة نتذاكر فضل أيام العشر التي ولجنا فيها هذه اللحظات. وهذه الأيام أعظم أيام الله عز وجل على الإطلاق، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب أو أفضل من أيام عشر ذي الحجة. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بذلك من شيء. فدل على فضيلة هذه الأيام العظيمة، والله عز وجل من حكمته أن فاضل بين الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال والأعمال، وهذا مدعاه لتنافس العباد في طاعة الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذه الأيام العشر أيام عظيمة، هذه الأيام العشر أيام فاضلة ينبغي على العبد المسلم أن يحرص عليها. والله عز وجل قال: ويذكر الله في أيام معلومات. قال أهل العلم: هذه الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، فقد اجتمع فيها من العبادات ما لا يكاد يجتمع في غيرها من أيام السنة. ففي هذه الأيام الدلائل العظيمة على إفراد الله عز وجل بتوحيده. في هذه الأيام تجتمع أركان الإسلام الخمسة، فيها الإكثار من الصلوات، الفرائض والنوافل، وقيام الليل والقرب والطاعات لله عز وجل. فيها الإكثار من الصيام وما يستحب في مثل هذه الأيام العشر. فيها الإكثار من الصدقة، فيه ما يحصل في يوم النحر أفضل أيام الله على الإطلاق، وما يكون فيه من عبادة. فيه قصد بيت الله الحرام وحجه، وهو ركن من أركان الإسلام وشعار من شعائر دين الله سبحانه وتعالى. فيه إراقة الدماء قربة لله سبحانه وتعالى. فيه قضاء التفث وحلق الشعر قربة لله عز وجل. فيه رمي الجمار في هذا اليوم، فيه الوقوف في هذه العشر، فيها الوقوف بعرفة، وفيها الوقوف بالمشعر الحرام، وفيها كذلك الوقوف بمنى والمبيت بمنى. كل ذلك يجتمع في هذه العشر. لو عد العاد العبادات التي تشرع في هذه العشر لرأى بأنها تأتي على عامة أركان دين الله عز وجل، حتى في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه العشر وفي تلك المشاعر الدليل العظيم على اقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق الأمور وفي جليها. ما أدري الإخوان عندكم صوت أو لا، تأكدوا لي من هذا بارك الله فيكم. لو يتأمل متأمل في هذه العشر لرأى بأنها عشر الاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة في أيام الحج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليأخذوا عني مناسكهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤدبا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما حمل حصى الجمار، وقال: بمثل هذه فرموا، ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم على أصبعه التي هي حصى الخذف. قال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو والتجاوز ومخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في حجم الحجر، حتى في حجم الحجر أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتسي بسنته، واليوم يأتي من يتنطع في دين النبي عليه الصلاة والسلام ويشكك في السنن ولا يأخذ بها ولا يقتدي بها، ويفرق ما بين الآحاد والمتواتر، ويشكك ما في الصحيح وفي غير الصحيح، ويتنطع في قبول إخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنما يقاد إلى الجنة بالسلاسل، بينما المسلم المتبع المستسلم لأمر الله عز وجل ينقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والسنن والأداب التي أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الشهر شهر عظيم، وهذه العشر عشر عظيمة فيها الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يفعل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى الطاعات ويحث أمته على فعل الخير. هذه العشر بإمكان العبد أن يتقرب إلى الله عز وجل بصنوف الطاعات، على رأسها تعظيم الله عز وجل واستشعار فضل الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم، دين الله سبحانه وتعالى. عندما يرى غيره من الناس يعكفون على القبور ويعبدون غير الله عز وجل وهو يسعى ويحفد ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، غيرك من الناس في أمثال هذه الأيام وفي غيرها إنما يطلب رضا من يعبدهم من دون الله عز وجل، وأما أنت إنما تسعى في هذه الأيام تقربا إلى الله عز وجل، أولها التكبير تعظيم الله عز وجل. من أول مغيب شمس ليلة واحد من شهر ذي الحجة المسلمون المعظمون لله عز وجل الذين يذكرون الله تعالى في هذه الأيام المعلومات يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبرون الله عز وجل ويعظمونه، فيستشعر العبد عظم التوحيد وعظم الإقبال على الله سبحانه وتعالى وما يتقدم به إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات. في هذه العشر الإكثار من الصلوات والتقرب إلى الله عز وجل بها، سواء المفروضة أو النوافل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن أعاذني لأعيدنه. فيكثر المرء من السنن الرواتب ويلتزم ويلازمها، وكذلك من النوافل، وكذلك صلاة الضحى، حتى من كان لا يصلي لا بد أن يحرص عليها في هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول. وإذا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام قولا لا يجوز لأحد أن يقيده بغير خبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من أيام العشر. العمل الصالح كل ما يدخل فيه من أعمال صالحة من شعائر الإيمان أكثر منها، وحبذا أن تجعل لك في كل باب من أبواب الخير وفي كل قربة من القرب سهم تقابل به الله عز وجل، في الصدقة، في الصلة، في بر الوالدين، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في قراءة القرآن، في صلة الأرحام، في إغاثة الملهوف، في إعانة المحتاج، في عياية المريض، في حل الدين عن المدينين، وغير ذلك من أعمال الطاعات أكثر منها، لأن كل عمل مضاعف. كيف إذا كان هذا العمل من الأعمال المضاعفة وهذا خير على خير، ومحروم من فوت مثل هذه الطاعات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في السنن أن من صلى الغداة في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة. هذا عمل مضاعف، فكيف إذا كان في هذا العشر ضعف على ضعف وخير على خير؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفر الله له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، فكيف إذا كان في هذه العشر؟ فضل عظيم. وقس على ذلك من الطاعات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنها مضاعفة وتضاعف فيها الأجور، ينبغي للمسلم أن يكون له النصيب الوافر والحظ الأكل كثير في مثل هذه الأيام من التقرب إلى الله عز وجل بها. كذلك مما يشرع في أمثال هذه الأيام العشر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصيامها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء والعشر و3 أيام من كل شهر، في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء وصيام العشر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهذه أيام فاضلة حتى لو لم يصح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقربة والتقرب إلى الله عز وجل بالصيام من أعظم الأعمال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة. فيتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالطاعة ويصوم هذه الأيام حتى يوم عرفة. ولا يخفى على الجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر سنتين، وإني لا أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يوم واحد يصومه الإنسان فيكافئه الله عز وجل عليه بأن يكفر الله تعالى عنه خطايا سنتين، وهذه من نعمة الله عز وجل. إذن يكثر الإنسان من صيام يوم صيام الأيام العشر، فإن تعذر عليه صيامها يصوم منها ما استطاع، فإن تعذر عليه ذلك فيصوم يوم عرفة ولا يفرط في هذا اليوم، فصيامه عظيم وقربة عظيمة كان يحرص على صيامها السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. كذلك مما يحرص عليه الإنسان الصدقة، فيتعاهد الفقراء والمساكين والجيران والضعفاء من حوله بالصدقة بما يسر الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ولو اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي منفقا خلفا. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة وعلى بذل المال، وقال: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده. فيتصدق الإنسان وينفق الخير ويطعم الطعام ويقرئ الضيف ويكرم ويغيث المحتاج ويعين المحتاج ويغيث الملهوف ويفعل كل ما يستطيع من أعمال الصالحة من الأعمال الصالحة لله عز وجل. أيضا مما يستحب الإكثار من قراءة القرآن وقيام الليل وصلاة الضحى، كل هذه الأمور لعلها أن تكون هذه العشر تجديد عهد بالطاعة، لعل هذه العشر تكون تجديد عهد بالطاعة وباب خير يفتح الإنسان. فكم من إنسان غافل عن طاعة الله عز وجل، فإذا سلك أبواب الطاعات في هذه العشر يتلذذ بها ويجد فيها من رقة القلب وسكون الفؤاد وراحة الروح ما لم يجده من قبل، ثم يواصل بعد هذه العشر في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يسن في هذه العشر التكبير، والتكبير على ضربين عند أهل العلم: تكبير مطلق يكون من هذه الساعة من دخول ليلة أول يوم من أيام ذي الحجة، يكبر الإنسان كما ثبت عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان إذا دخلت العشر يخرجان إلى الأسواق ويكبران الله عز وجل، بل السلف قاطبة إلى اليوم والناس متعارف والناس يتعارفون على أن هذه الأيام يستحب فيها تعظيم الله عز وجل بالتكبير. فاليوم عبر هذه البرامج وعبر هذه الأجهزة ينبغي أن المقاطع التي فيها تكبير الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وإن كان مكتوبا يكتب في صفحات هذه البرامج تذكيرا لإخوانكم، لأنما خرج أبو هريرة وخرج ابن عمر إلى السوق وإلى الطرقات يكبر الله تعالى لكي يذكر الناس، حتى يكبر الناس بتكبير فتضج المدينة بتكبير أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. وقد جاء في الحديث التنصيص على التكبير والتسبيح والتهليل، مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة التي تستحب في مثل هذه العشر، هذا التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد اقترانا مع التكبير المطلق يكون من فجر يوم الجمعة، فإذا صلي فجر يوم الجمعة يشرع أن يكون أدبار الصلوات التكبير لله عز وجل إلى مغيب شمس اليوم 13. فإذا غابت شمس اليوم 13 الذي هو رابع أيام العيد، عند ذلك ينتهي التكبير الذي هو نهاية أيام التشريق، ويشرع التكبير المطلق والتكبير المقيد. فإذا التكبير المطلق والتكبير المقيد يتفقان في 5 أيام، في يوم عرفة ويوم النحر واليوم الأول من التشريق واليوم الثاني من التشريق واليوم الثالث من يوم التشريق، هذه 5 أيام يكون فيها التكبير المطلق ويكون فيها كذلك التكبير المقيد أدبار الصلوات. وأما قبل قبل ذلك من أيام العشر فإن الإنسان يكبر في جميع أحواله ويجعل جميع ما يمر به من مخلوقات الله عز وجل شاهدا له بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيشهد للعبد المسلم من حجر ووبر وشجر وما يمر به يشهد له عند الله سبحانه وتعالى أنه معظم لله عز وجل. إن ركبت بل يستحب أهل العلم عند تغير الأحوال أن انتقل من دار إلى دار، أو ركب دابته، أو نزل من دابته، أو دخل بيته، أو في طريقه، أو في سوقه، أو في دكانه، أو ما شابه ذلك، يكبر الله سبحانه وتعالى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يعظم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. فالذي يكبر الله عز وجل يعظم الله سبحانه وتعالى ويذكره الله عز وجل. أيضا مما يشرع في هذا في هذه العشر الأضحية، والأضحية بإجماع المسلمين أنها مشروعة ومستحبة، واختلف أهل العلم في وجوبها، والصحيح أنها واجبة على الموسر القادر وتسقط عن الذي لا يستطيعها. فالذي لا يستطيع لا يتكلف، الذي لا يستطيع لا يتكلف ويضحي، إلا من أراد أن يستدين لكي يضحي لا بأس، من أراد أن يستدين لكي يضحي لا بأس، لكن هل هذا يلزمه؟ لا يلزمه ذلك. لكن إن أراد أن تطيب نفسه بإراقة الدم وهي من القرب والطاعات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من عمل أفضل في يوم النحر من إراقة الدم لله سبحانه وتعالى، ولذلك سمي هذا اليوم به، قال: يوم النحر. يوم النحر أي أنها تنحر فيه الإبل وتنحر فيه الذبائح لله سبحانه وتعالى. فمن كان موسرا تتأكد عليه الأضحية على كل أهل بيت، على كل أهل بيت يضحونه. ومن نوى الأضحية من قبل دخول العشر فإنه يكف عن أخذ من شعره وظفره حتى يكون يوم عيده بعد أضحيته يأخذ من أشعاره ومن أظفاره تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيه مساواة ومواساة له بحال من حج بيت الله الحرام. وقد جاء في ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح بلا شك ولا ريب. أيضا من الأعمال التي تستحب في هذه الأيام أيام العشر أن من كان عنده مظلمة لأخيه المسلم أنه يعود بها إليه، لأن المظالم مظالم العباد تحجب رفع الأعمال إلى الله عز وجل، كما جاء في الحديث: يرفع الله تعالى الأعمال في كل يوم اثنين وخميس إلا بين المتشاحنين، يقال: أرجو هذين حتى يصطلحا. فمن كان بينه وبين أخيه شحناء وفرقة فإنه ينبغي أن يتقي الله عز وجل وأن يصطلح وأن يتجاوز أحدهما عن الآخر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 ليال، فإن هذا لا يجوز إذا كان في غير ما شرع الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذه الأيام أيام العشر فرصة عظيمة، والمحروم كل المحروم من تمر به أمثال هذه الفرص ثم لا يقضيها في طاعة الله. و حمدا لله عز وجل على نعمته العظيمة على عباده المؤمنين. أشهد بالله أن هذه الأمة أمة مرحومة رحمها الله عز وجل إكراما لنبيها محمد عليه الصلاة والسلام. شرع الله تعالى لنا من القرب والطاعات الأعمال الكثيرة، شرع الله لنا من القرب والطاعات الأعمال الكثيرة الأجر القليلة في الفعل. نصلي 5 صلوات لنا أجر 50 صلاة، نصوم شهر رمضان مع 6 من شوال فكأنما صمنا الدهر كله، نحج حجة واحدة فيعود المرء إلى بيته كأنه يوم وجدته أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أمة مرحومة من نعمة الله عز وجل، من رحمة الله تعالى لهذه الأمة أنها تعمل العمل القليل ويكتب لها الأجر الكبير. 10 أيام، 10 أيام، أسبوع وزيادة 3 أيام فقط يجتهد العبد فيها في طاعة الله عز وجل، فلعل الله تعالى يرحمه بهذه الأيام ويدله إليه ويقبل على الله سبحانه وتعالى ويفتح له الله أبواب الرزق ويقي الله تعالى مصارع السوء ونواب الدهر، كل ذلك بعمل العبد في هذه الأيام العشر. فمن حق المسلم على المسلم التواصي على طاعة الله عز وجل وإرشاد الناس إلى معرفة قدر الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم في هذه الأيام من المقبلين على الله عز وجل بالطاعات، وأن يعيننا وإياكم على شكره وعلى ذكره وعلى حسن عبادته. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما فيه الخير والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.